الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بدأ بهذه الآية لبيان الحكمة من خلق الخليقة وإيجادهم من العدم، وأن أساس ذلك التعبد لله بالتوحيد. وفي هذا بيان أن من ضيع التوحيد ووقع في الشرك والتنديد أنه قد خالف ما خلق الله العباد لأجله، وهذا ضلال وفساد عريض. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قوله وما نافية فدلت على هذه الآية وما بعدها من الآيات على بيان التوحيد، وأن الحكمة من خلق المكلفين من الجن والإنس هي توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعنى ليعبدون ليوحدون، وقيل ليطيعون، والتوحيد داخل في الطاعة بل هو قطب رحاها. واللام هنا للحكمة لا للعاقبة، فلو كانت العاقبة لكان جميع الناس على توحيد، لكن هذا مثل قول الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالحكمة من إرسال الرسل أن يطاعوا، ومع ذلك ما كل الرسل اتبعوا، بل قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في قراءة ابن مسعود: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، خرجه أحمد. وقد تكلم العلماء في حد العبادة، ومن أحسن ما قيل فيها ما سطره شيخ الإسلام في كتاب العبودية، فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يعني ليست محصورة العبادة في الصلاة، وليست محصورة في الصيام، بل كل الأعمال. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله وحب رسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة هي لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن قال: فالدين كله داخل في العبادة. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد بعثنا، قال الراغب في المفردات: أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، يقال بعثته فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به. انتهى. والمراد به هنا الإرسال. قوله لأن البعث من القبور المراد به الإخراج، وهنا البعث المراد به الإرسال، بعثت برسالة. فقوله لقد بعثنا أي لقد أرسلنا. قوله في كل أمة، الأمة تأتي على معان: الأول على الجماعة كما في هذه الآية، ولقد بعثنا في كل جماعة من الناس رسولا. الثاني بمعنى الفترة من الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. الثالث بمعنى الملة، كما في قول الله عز وجل: إن وجدنا آباءنا على أمة، على ملة وشريعة ودين. الرابع بمعنى الإمام، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. والمراد بهذا أن الإنسان إذا عرف معاني الكلمة التي تدل عليها عرف المعنى من السياق، عرف المعنى من السياق. كما الفتنة، الفتنة تطلق ويراد بها الكفر، ويراد بها المصائب، ويراد بها المعائب، فهي كلمة عامة، فليست في كل موطن المراد بها الكفر، وليس في كل موطن، المراد بها ما يقع للإنسان من مصائب الدنيا. فقوله رسولا أي مرسلا من الله ليبلغ دينه وشرعه. والرسول هو إنسان حر ذكر عاقل، وهذا من الأمور المهمة. إنسان خرج به الجن، ليس من الجن رسل، حر خرج به المرأة، ذكر يعني خرج به العبد، حر خرج به العبد، حتى قيل بأن لقمان لم يكن نبيا وإنما كان حكيما لأنه كان عبدا مملوكا. ذكر خرج به الأنثى، عاقل خرج به المجنون. قال وليس من الجن رسل وإنما نذر، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو، يعني ما يستخرج من الأنهار، إنما يستخرج من البحار. وهذا واضح ولله الحمد، وقد نصر هذا الجواب بعينه ابن جرير. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انتهى من التفسير. وقد تكلم العلماء في التفريق بين النبي والرسول، هذه مسألة أخرى، هل النبي رسول يعني بحيث أن كل من نبئ كان رسولا؟ لا، بينه فرق وبين الرسول، فكل رسول لابد أن يكون نبي، كل رسول لابد أن يكون نبي، لأنه ما يكون رسولا إلا بعد النبوة. لكن ليس كل نبي رسول، ليس كل نبي رسول. وقد تكلم العلماء في التفريق بين النبي والرسول، فذهب جمهورهم إلى أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، شرع جديد، شرع يختصه، كما أوحي إلى عيسى وموسى وإبراهيم ومحمد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكن هذا ليس بصحيح، كلمة ليس لم يؤمر بتبليغه هذا الذي ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله قد أخذ على أهل العلم البلاغ، الله عز وجل قد أخذ عليك يا طالب العلم البلاغ، كيف نقول بأن الأنبياء ما عليهم بلاغ؟ فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع. وقالوا وغير ذلك، والصحيح أن هذا الفارق لا يستقيم، فالنبي مأمور بالتبليغ والدعوة والنذارة. قال الشنقيطي رحمه الله إن الرسول هو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما. ومنها إن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يوحى إليهم أن يعملوا بما أنزل قبلهم في التوراة. ومنها أن الرسول من بعث بكتاب، والنبي من بعث بغير كتاب، انتهى من رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. وقد لا يستقيم قوله أن الرسول من بعث بشرع جديد، فإن يوسف عليه السلام رسول، مع أنه على ما كان من شريعة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن أحسن الفوارق أن نقول أرى النبي كالمجدد لدين الرسول الذي قبله، النبي كالمجدد لدين الرسول الذي قبله، كحال علماء هذه الأمة مع نبيها، مع أن أولئك أفضل وأكمل، لأن الله نبأهم وأطلعهم على ما شاء، والأنبياء أكثر من الرسل، الرسل تقريبا 314 أو نحو ذلك، وأما الأنبياء فهم فوق 100,000 نبي نبأهم الله عز وجل. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، فإذا كان هذه الأمة مليئة بالعلماء لا سيما في الصدر الأول، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء الله بنبي يبصرونهم بدينهم ويعلمونهم شأن دينهم، فالشاهد أن الأنبياء أكثر من الرسل. وأما من ذكر في القرآن فهم 25 فقط، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، 18 في تلك حجتنا. قوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة، انتهى من تفسير الطبري. وهذا الشاهد من سوق المصنف الآية في هذا الموطن، فالتوحيد هو عبادة الله وحده، عبادة الله عز وجل وحده. قوله اجتنبوا أي ابتعدوا عنه واحذروا، وهو أبلغ من قوله اتركوه، يعني كلمة اجتنب أعظم من اترك، لأن الترك معناه ترك الفعل، لكن اجتنب الفعل ومسبباته. قوله الطاغوت له عدة معان، مثل هذه الأمور يا أخوة التي لها عدة معان يركز عليها الطالب، لأن قد لا تجد مثل هذا التفصيل بفضل الله عز وجل. ليس أننا أحدثنا قولا جديدا، لكن حاولنا أن نقرب ما توزع في كتب السلف رضوان الله عليهم. قال الطاغوت له عدة معان: الأول الساحر، وهذا مروي عن أبي العالية ومحمد بن سيرين. الثاني الكهان، وهذا مروي عن سعيد بن جبير ورفيع بن جريج. الثالث الأوثان. الرابع الشيطان، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجاهد والشعبي والضحاك وقتادة والسدي، وكلها داخلة في جملة الطاغوت. قال ابن جرير في تفسيره: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء، انتهى. يعني يسمى طاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، قال الله عز وجل: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما خرج عن مساره وعن مقداره. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، انتهى. وقال المصنف في الأصول الثلاثة: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، انتهى. هذه الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، إذ أن أي آية في القرآن دلت على النفي والإثبات في باب العبادة فهي متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. معنى هذا يا أخوة، الآن عندنا لا إله إلا الله تتكون من ركنين: الركن الأول النفي، لا إله، نفي الألوهية عما سوى الله. والمعنى الثاني، الركن الثاني أقصد الإثبات، إثبات الألوهية لله عز وجل. فالآن عندنا بعض الآيات ما فيها لا إله إلا الله، لكن فيها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن ننظر هل هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله؟ اعبدوا الله إثبات أم نفي؟ اعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي، إذن فيها معنى لا إله إلا الله. وهذا في القرآن كثير، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. من يكفر بالطاغوت إثبات أم نفي؟ نفي. ويؤمن بالله إثبات، إذن فيها معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء نفي، إلا الذي فطرني إثبات، فإذا فيها معنى لا إله إلا الله إثبات من حيث المعنى. وهذه الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، إذ أن أي آية في القرآن دلت على النفي والإثبات في باب العبادة فهي متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. فقوله أن اعبدوا الله إثبات الألوهية لله عز وجل، وقوله اجتنبوا الطاغوت نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. ومثله قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دلت الآية على ما تقدم بيانه من أن الله عز وجل قضى ووصى وحكم وأمر، معنى قضى وصى وحكم وأمر بإفراده بالعبادة، والأمر هنا فرض وحتم. وعن قتادة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه، في حرف ابن مسعود المراد قراءة ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كانت له قراءة، إلا أن كثير منها لم يثبت في المصحف العثماني، فالقراءة الآن لابد أن تكون على المصحف العثماني. ما يأتي واحد يقول قد قال ابن مسعود، ما يجوز تقرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، لأن عثمان بن عفان بعد أن جمع الناس على مصحف واحد أخذ الصحف وحرقها حتى يبقى الناس على أمر واحد. فمثلا ابن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، ما عنده هو ما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، يعني أن القسم كان بالذكر والأنثى، بينما المصحف المشهور والقراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى، القسم بالله، القسم بالله. وفي قراءة ابن مسعود القسم بماذا؟ بالذكر والأنثى. قال وهي قراءة أبي بن كعب. قال في حرب ابن مسعود رضي الله عنه وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لكن هذه القراءات ماذا نستفيد منها يا أخوة؟ لما يقول في قراءة ابن مسعود وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفهم أن معنى قضى وصى، لأن القرآن نزل على 7 أحرف ومعانيها واحدة وإن اختلفت ألفاظها. مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هل هناك فرق بين المعنى؟ ما لا فرق، تبينوا هو تثبتوا، إنما بعض العرب يقول تبين وبعض العرب يقول تثبت، فهذا هو. وبعض الآيات قد نستفيد منها حكم، مثل قراءة ابن مسعود لقوله فالصيام 3 أيام متتابعات، زيادة متتابعات تفيدنا أن التتابع أفضل من عدمه، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في هذا الباب، يعني المعاني المستفادة من اختلاف القراءات، مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، إيش الفرق بينهما؟ المالك هو الله والملك هو الله، لكن باجتماع معنى الكلمتين تعلم أمرا عظيما، لأن المالك في الدنيا قد يملك ولا يتصرف، قد يملك ولا يتصرف، وقد يتصرف ولا يملك، مفهوم؟ مثلا الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب لي وليس للملك، فالملك متصرف لكن لا يملك هذا الكتاب، هذا في شأن الدنيا. وقد يكون متصرف بالظلم والبطش ولا يملك، لكن الله عز وجل مالك وملك، مالك وملك، فهو له الملك المطلق والتصرف المطلق. فالقراءات مفيدة، بابها مفيد جدا، مثل تبت يدا أبي لهب وتب، في قراءة جاء في حرف ابن، في قراءة ابن عباس كما في الحديث، وقد تب، تأكيد وقد هلك، تبت يدا أبي لهب وقد هلك، فهي تفيدنا. لكن القراءة في الصلاة والقراءة للتعبد لا يجوز إلا أن تكون في هذا المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الذي حفظه الله، هذا الذي حفظه الله هو الذي أراد الله عز وجل أن نتعبد به وأن نكون عليه. قال: وهي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا هو الشاهد من استدلال المصنف بالآية، إذ أن أعظم ما أمر الله تعالى به ووصى هو التوحيد. والقضاء يأتي بمعنيين: القضاء الكوني والقضاء الشرعي، والمراد به هنا القضاء الشرعي. والفرق بينهما أن القضاء الكوني لا بد أن يقع، قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هل يحب الله الفساد؟ ما يحب الله الفساد، لكن قضى كونا، ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. والقضاء الشرعي والكوني يجتمعان في حق المؤمن، لأن المؤمن فعله بالإيمان محبوب وكونه وقع، ويفترقان في حق العاصي والكافر. وهذا التقسيم بعينه يكون في التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية والإذن الكوني والشرعي، بالله التوفيق. فما كان من الشرع يكون المعنى فيه ماذا؟ فما كان شرعيا أنه محبوب إلى الله، وما كان كونيا قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. قد يقول قائل: إذن لماذا، ما المصلحة من وجود القضاء الكوني والإرادة الكونية؟ المصلحة وجود الخير والشر والابتلاء والاختبار وإرسال الرسل وإنزال الكتب. لو كان الناس على شيء واحد، لو كانت المخلوقات على نسق واحد، إن آدم في الجنة. لو كانت المخلوقات على نسق واحد، أين سيكون آدم؟ في الجنة، لا شيطان يوسوس ولا ينزل إلى الأرض. إذن ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة إنزال الكتب؟ ما فائدة الجهاد؟ ما فائدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هناك منكر أصلا، ما هناك كفر. لكن الله عز وجل خلق الإنسان وقضى الخير والشر حتى يختبر العباد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، والحمد لله رب العالمين.